أهلا بكم أحبتا مشواري في لقاء جديد وموعد آخر مع كلمة الله. وهل يوجد ألذ وأمتع من التأمل في أعماق بحور هذه الكلمة؟ فهناك توجد اللآلئ الثمينة التي تغني حياتنا وتثريها. ما زلنا نتناول الرسالة التي وجهها الرسول بولس إلى أهل روميا، وقد تساءلنا: هل ترك الله نفسه بلا شاهد في العالم؟ هل حقا يوجد عذر لكي لا يعرف الإنسان خالقه؟ واكتشفنا من مقطع دراستنا في سفر روميا أن الله لم يخفي معرفته عن الإنسان، فهو يرى في الطبيعة. نستدل على وجوده وقوته مما عملت يداه. لكن وإن كان إنسان اليوم يتنكر لهذا الإله، فالسبب أنه أله نفسه عوضا عنه، عبد شهواته ولذاته، ولم يتردد في أن يحاول تخليد صورته في منحوتاته وأصنامه. لأجل ذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم لإهانة أجسادهم بين ذواتهم، أي أن الله ترك لهم حرية الوقوع في هذه الشهوات. وأصدر بولس حكما شديدا في أمثال هؤلاء، إذ يصفهم بالقول: حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي، يصفهم بأنهم حمقى وأغبياء. إن الإنسان في ابتعاده عن الله يزداد حماقة يوما بعد يوم، والإنسان في ابتعاده عن الله تزداد حياته ظلاما يوما بعد يوم. الله في صلاح قصده شرف الإنسان بأن خلقه على صورته ومثاله، أما الإنسان في ضلاله وحماقته فقد احتقر الله فجعله على صورة المخلوقات. عندما يفلت الناس من يد الحاجز الإلهي ينطلقون للانغماس في شهوات قلوبهم إلى أحط درجات النجاسة والدنس، ونتيجة لذلك يهينون أجسادهم. رأينا كيف أن الإناث استبدلن الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة، وكذلك الذكور اشتعلوا بشهواتهم فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور ونائلين جزاء ضلالهم المحق. وأكدنا على أن الخطية أصلا وأساس كل مظاهر الفساد والشر هي استقلال الإنسان عن الله. لقد استبعد الإنسان الله من حياته وجنى ما يجني نتيجة لذلك، ليس بالضرورة لأن الله يعاقب الخطية أو يدينها، بل لأن الإنسان في بعده عن الله يفقد إنسانيته وما يجعله يسمو عن غيره من الخلائق. والمشكلة أن الناس عرفوا تماما حكم الله على طرقهم، واقتنعوا في داخلهم أن هناك دينونة إلهية تلاحقهم، إلا أنهم أصروا على أعمالهم الشريرة ويسرون بالذين يعملون هذه الشرور مثلهم. هذه هي السورة القاتمة التي ينتهي بها الفصل الأول من رسالة بولس إلى المؤمنين في مدينة روميا عاصمة الإمبراطورية الرومانية. نأتي اليوم إلى الفصل الثاني من الرسالة، وقبل أن تقرأ ميسون على مسامعنا جميعا الآيات الأولى منه، اسمح لي بهذه المقدمة عنه. في هذا الفصل الثاني من رسالته يبين بولس أن الله سيدين المتدينين والذين يعتدون بصلاحهم أو برهم. هم يرون أنفسهم أفضل من الآخرين، وبالتالي لا يشعرون بحاجتهم واحتياجهم إلى من ينقذهم من آثامهم. وإن كان الفصل الأول من رسالة بولس قد بين الطبيعة الإنسانية على حقيقتها فعراها من كل صلاح، فالفصل الثاني يكشف أو يبين صلاح الإنسان الذاتي، اعتداد الإنسان بتدينه. تفضلي يا ميسون واقرأي لنا لو سمحت الآيات السبع الأولى من هذا الفصل.
لذلك أنت بلا عذر أيها الإنسان كل من يدين، لأنك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك، لأنك أنت الذي تدين تفعل تلك الأمور بعينها. ونحن نعلم أن دينونة الله هي حسب الحق على الذين يفعلون مثل هذه. أفتظن هذا أيها الإنسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وأنت تفعلها أنك تنجو من دينونة الله؟ أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة؟ ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله. أما الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقاء فبالحياة الأبدية.
ليس القصد من هذه الآيات تحريم إدانة الآخرين، وكأن المؤمن ينبغي أن يمتنع عن إدانة الشر والرذيلة. كلا، بل القصد أن ينتبه من يدين غيره لئلا يقع هو أيضا في نفس الآثام، لأنه بذلك يدين نفسه أيضا. والرسول يشدد أيضا أن النيات الصالحة والتي في أحد مظاهرها تدين الشر، هذه النيات الصالحة لا تعفي الإنسان من دفع عقوبة خطاياه هو، فلا تحسب له برا. كما نلاحظ أن بولس يشدد على أن قصد الله من طول أناته وصبره على الإنسان هو أن يتوب راجعا إليه، وتأجيل التوبة إلى الله يقسي قلب الإنسان بحيث قد يرغب في التوبة مستقبلا ولكن بدون جدوى، لذا فأفضل وقت للتوبة هو اليوم والآن. نشكر الله لأنه يوجد لنا مخلص اليوم، والكتاب المقدس يقدم لنا الإنجيل كالوسيلة الوحيدة للحصول على الحياة الأبدية. عندما يرفض الشخص ابن الله يأتي تحت دينونة الله، يقول الكتاب المقدس: من له الابن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. كما ويقول: الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية، ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. ويقول يسوع أيضا في نفس إنجيل يوحنا: لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم، بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. كذلك الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة، بل يمكث عليه غضب الله. من هذا المنطلق أخي الكريم، نجد أن الذين هم بدون المسيح هالكون لا محالة. وكما ترى، فإن هذا لا علاقة له بالصلاح أو البر الذاتي الذي يعتبر لا شيء قدام الله. مستمع الكريم، هب أن رجلا يتصدى بشهامة بقلمه أو بصوته لمظاهر الفساد الموجودة في مجتمع ما، هل موقفه الشجاع والجريء هذا يمكن أن يكون له عذرا لأخطائه هو؟ هل سيصفح الله عنه لأنه تكلم ضد الشر؟ الجواب هو كلا. قد لا نرى الأمور نحن بنفس الطريقة، قد نبرر هذا الرجل بسبب موقفه، أما الله فلا. لذلك أنت بلا عذر أيها الإنسان كل من يدين، يقول بولس، لأنك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك، لأنك أنت الذي تدين تفعل تلك الأمور بعينها. طبيعة الله غير قابلة للتغير، فإن كان يدين الكذب في فلان من الناس سيدينه في أنا أيضا. أو كما يقول بولس: ونحن نعلم أن دينونة الله هي حسب الحق على الذين يفعلون مثل هذه. مشكلتنا يا صديقي أننا نحكم على بعضنا البعض ونحتل مراكز القضاء، وهذا أمر يكرهه الله. إذا وجدنا شخصا لا يصل إلى قامة مستوانا نحن، أو لا يحقق مقياسنا الشخصي، فإننا نحكم عليه وبغير حق طبعا. وهذا الذي يتبوأ منصب القاضي ويحكم على الغير، يقول الله بأنه سيحكم عليه بنفس الطريقة التي حكم بها على غيره. من نحن حتى ندين غيرنا يا أخي؟ أي صلاح موجود فينا يؤهلنا إلى مثل هذا المنصب الذي يخص الله وحده؟ البعض يظنون أن السماء ستصبح مكانا أفضل عندما يدخلونها، معتدين بأنفسهم أكثر من اللازم. يقول بولس إن دينونة الله هي حسب الحق، وكثيرون اليوم ينكرون وجود مثل هذه الدينونة مع أنها حتمية. قال بولس في سفر الأعمال: لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات. نعم، الدينونة هي حسب الحق وهي آتية، ودينونة الله بالمقارنة مع دينونة الإنسان هي دينونة حقة. فالإنسان حينما يدين فإنه لا يمتلك كل الحقائق اللازمة، ويكون حكمه ناقصا منحازا. أما حكم الله فهو عادل، لأنه يأخذ كل الحقائق بعين الاعتبار، فهو يعرف حالة الإنسان الحقيقية وسيدينه بعدل. إذن الذي يحكم على الناس بمقاييسه البشرية سيدينه الله بالمقاييس الإلهية. ومرة ثانية يؤكد بولس على هذه الحقيقة في الآية التالية بقوله: أفتظن هذا أيها الإنسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وأنت تفعلها أنك تنجو من دينونة الله؟ أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة، ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة؟ يتساءل قوم اليوم قائلين: لماذا يظهر الله لطفه أو صبره على هذه الأمة أو تلك، أو على هذا الرجل أو ذاك؟ الجواب أن المقصود بلطف الله هو أن يقتاد الإنسان إلى التوبة. البعض يفسر لطف الله وأناته خطأ على أنها سكوت وتغاض ورضا، لكن لا، بل كلما أخر الإنسان توبته فتقسى قلبه كلما ادخر لنفسه غضبا في يوم الغضب. فلا نكن صلبين نقاوم لطف الله ونستهين به لئلا نكسر. بولس يطلعنا في الآية السادسة بالقول عن الله تعالى: الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله، بما معناه أن الله لن يحاسب على النيات بل على ما يصدر من الإنسان عملا. المفارقة هنا هي بين الموقف أو النية وبين العمل أو الفعل، والله تعالى لن يحاسبنا على نياتنا الصالحة وكأنها ستخفف من دينونته العادلة، بل سيحاسبنا على أفعالنا. الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله. مستمعي، قد تساء ترجمة بعض ما نقول أحيانا، لا بل نقرأ إساءة التفسير عبر ما يصل إلينا من خطابات من عدد من المستمعين الكرام، إذ يظنوننا ننفي أهمية أفعال الإنسان، وكأن المؤمن بالمسيح يملك الحرية الكاملة لكي يفعل ما يريد بدون حسيب أو رقيب. هذا تفسير مغلوط جدا، لأننا لا نقدر أن نتجاهل الأهمية الكبرى التي تصورها كلمة الله لأفعال الإنسان. إنما ما تبينه هي أنه لا قيمة فدائية لهذه الأعمال، أو ما معناه أن أعماله الصالحة وأفعاله الحميدة لن تفدي نفسه من الموت ولا تشتري له غفران الله. لكن بالمقابل فالإنسان الذي قبل بشكر فداء المسيح عنه، أي آمن بالمسيح مخلصا، فإن إيمانه غير المنظور سيدلل على صحته بواسطة أفعاله وأعماله، وبالتالي لا أقدر أنا أو غيري أن نتشدق بالإيمان الذي لنا في قلوبنا بينما أعمالنا وتصرفاتنا الخارجية بعيدة كل البعد عن السلوك المسيحي. فالإيمان الصحيح بالمسيح يعلن عن نفسه في حياة مقدسة. الأعمال الصالحة هي الثمار التي تظهر صلاح الشجرة وجودتها. من هنا يقول بولس أما الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقاء فبالحياة الأبدية. ولكي يبين أنه لا توجد محاباة عند الله، يضيف في الآيات التابعة من 8 إلى 11 ويقول: وأما الذين هم من أهل التحزب ولا يطاوعون للحق بل يطاوعون للإثم، فسخط وغضب شدة وضيق على كل نفس إنسان يفعل الشر، اليهودي أولا ثم اليوناني، ومجد وكرامة وسلام لكل من يفعل الصلاح، اليهودي أولا ثم اليوناني، لأن ليس عند الله محاباة. هل يميز الله بين أمة وأمة؟ بين جنس وآخر؟ حاشاه. فالدينونة تنتظر كل من يثبت عن عدم إيمانه بأعماله الشريرة، والرحمة بانتظار كل من يفعل الصلاح بدافع من إيمانه. نعم، ليست محاباة عند الله، فهو يملك مقياسا واحدا للجميع. وبولس يقسم الناس حسب مفهومه إلى قسمين، يهودا ويونانيين. اليهود يملكون ناموس موسى أو شريعته، واليونانيون لا يملكونها، فكيف سيجازي الله الجميع بمقياس واحد إذن؟ يجيب بولس عن هذا السؤال في الآيات من 12 إلى 16، وستقرأ لنا الأخت ميسون مشكورة من العدد 11 وحتى 20.
لأن ليس عند الله محاباة، لأن كل من أخطأ بدون الناموس فبدون الناموس يهلك، وكل من أخطأ في الناموس فبالناموس يدان، لأن ليس الذين يسمعون الناموس هم أبرار عند الله، بل الذين يعملون بالناموس هم يبررون، لأنه الأمم الذين ليس عندهم الناموس متى فعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس، فهؤلاء إذ ليس لهم الناموس هم ناموس لأنفسهم. الذين يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم شاهدا أيضا ضميرهم وأفكارهم فيما بينها مشتكية أو محتجة، في اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس حسب إنجيلي بيسوع المسيح. هو ذا أنت تسمى يهوديا وتتكل على الناموس وتفتخر بالله وتعرف مشيئته وتميز الأمور المتخالفة متعلما من الناموس، وتثق أنك قائد للعميان ونور للذين في الظلمة ومهذب للأغبياء ومعلم للأطفال، ولك صورة العلم والحق في الناموس.
إن كان اليهودي لا يملك إلا الناموس ولا يعرف غيره، فسيحاسبه الله على معرفته، أي على تطبيقه لما يعرف، فاليهودي لن يتبرر لأنه يملك الناموس، ولا اليوناني سيتبرر لأنه لا يملك ناموس الله مكتوبا، لأن الله وضع فيه القلب والضمير، وهذا سيشتكي عليه أو يحتج له في يوم الدين. إذن على حسب معرفتك ستحاسب وتدان. في الآيات من 17 وحتى نهاية الفصل الثاني من روميا يقدم بولس أمثلة واقعية عن المبادئ التعليمية التي افتتح بها الفصل الثاني، ولكننا سنتأمل الليلة إلى الآية 20 فقط. يقول: هو ذا أنت تسمى يهوديا وتتكل على الناموس وتفتخر بالله وتعرف مشيئته وتميز الأمور المتخالفة متعلما من الناموس، وتثق أنك قائد للعميان ونور للذين في الظلمة ومهذب للأغبياء ومعلم للأطفال، ولك صورة العلم والحق في الناموس، فأنت إذن الذي تعلم غيرك، ألست تعلم نفسك؟ وما ينطبق على اليهودي ينطبق عليك وعلي مستمعي. بكلمات أخرى، إن مسؤولياتنا في إرشاد الآخرين أو إدانة خطاياهم لن تكون سبباً في تبرير ما نرتكبه نحن من خطايا. لن يضع الله مواقفنا الشجاعة والإيجابية في كفة ويوازنها بخطايانا فنخرج مبررين، بل العكس هو الصحيح، ستحسب معارفنا ضدنا، لأن من أعطي كثيرا يطالبونه بأكثر، والامتياز يولد المسؤولية. صديقي المستمع، لماذا ندان والمسيح حمل الدينون عنا؟ لماذا نذهب إلى الجحيم ونحن نعلم أن المسيح قد وفر لنا الطريق إلى السماء؟
أرجوك أن تأتي إليه الآن مرتميا بين أحضانه، واثقا بعمله لأجلك لتحصل على الحياة الأبدية وتنجو من الدينونة الآتية على كل رافضي المسيح. الخيار هو لك، فأحسن الخيار.